أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في خيار العيب وفي مسقطات الرد دون الأرش، وقلنا بأن التصرف في الجملة مسقط للرد دون الأرش، وعندما نقول التصرف في الجملة معناها شنو؟ معناها ما عندنا موجبة كلية. موجبة كلية يعني كل تصرف مسقط للأرش للرد، ما عندنا شي قاعدة كل تصرف مسقط للرد ما عندنا، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا بعض التصرف مسقط للرد، بعض التصرف مسقط للرد عندنا سالبا ما عندنا موجب، بعض التصرف مسقط للرد. أي تصرف مسقط للرد؟ هو التصرف الكاشف عن الرضا، والتصرف بعد شنو؟ المغير للعين. فإما أن يكون التصرف كاشف عن الرضا، شلون يصير التصرف كاشف عن الرضا؟ أنا اشتريت عينا معيبة ورأيت العين وتصرفت، شنو معناها؟ معناها رضيت، معناها راضي، لأنني رأيت العيبة وعلمت بالعيب ثم تصرفت، معناها أنا لا أريد الرد وقبلت بالعين. لأنني لو رأيت العين ولا أريد العين ما أصرف، أرجعها رأسا. فمن اشترى عينا معيبة واطلع على العين ثم تصرف، كان هذا التصرف كاشف عن الرضا، هذا تصرف مسقط للرد. وأما التصرف المغير للعين أيضا هو مسقط للرد، كما لو اشترى قماشا ففصله تغيرت العين، فهذا تصرف مغير للعين مسقط لمن؟ مسقط للرد أيضا. وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال: وإياكم أن تقيسوا ما نحن فيه، يعني التصرف بلحاظ العين، أن تقيسوه بمن؟ بخيار الحيوان، ذاك مورد وله أدلته، وهذا مورد آخر وله أدلته. هناك قد يقال بأن مطلق التصرف مسقط لخيار الحيوان، أما هنا لا يمكن أن يقال أن مطلق التصرف مسقط لخيار العين. ثم تطرق إلى ذكر عبائر بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي، كابن إدريس، كابن حمزة، كالسيد ابن زهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في إثبات نظريته، في إثبات نظريته، وهي أن التصرف المسقط للرد إما أن يكون كاشفا عن الرضا بوضوح، وإما أن يكون مغيرا مغيرا للعين. هذا كله وضحناه. وصل ابن الكلام إلى قوله رحمه الله: وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، يعني التصرف ليس له كاشفية عن من؟ عن أنه عن وجود إسقاط، لا، وإنما التصرف إن كان دالا على الرضا فهو مسقط. إذن التصرف بما هو التصرف مو مسقط؟ ما هو المسقط؟ وراء التصرف. شنو الذي ما وراء التصرف؟ تصرف كاشف عن الرضا مسقط بسبب الرضا، وتصرف مغير للعين مسقط بسبب تغير العين. أما التصرف الذي ليس كاشفا عن الرضا وليس مغيرا للعين كركوب الدابة، هذا هل يعتبر مسقط؟ كلا كلا، لأنه ليس كاشفا عن الرضا وليس مغيرا للعين. وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو، يعني من حيث هو تصرف، مو من حيث هو رضا، مو من حيث هو مغير، لا، من حيث هو تصرف ليس مسقطا، وإنما هو التزام ورضا بالعقد فعلا. فكل تصرف يدل على ذلك، يعني شنو يدل على ذلك؟ على الالتزام والرضا، عادة فهو مسقط. وما ليس كذلك، يعني وكل تصرف لا يدل على الالتزام ولا يدل على الرضا فلا دليل على الإسقاط به، لا دليل على أن الرد قد سقط. كما لو وقع نسيانا أو للاختبار، يعني رجل اشترى شيئا ثم تصرف به، سألنا سؤال قلنا لماذا تصرفت؟ هل تصرفت لأنك رضيت بهذا المعيب؟ قال لا، نسيت نسيانا، هذا التصرف غير كاشف عن الرضا. أو رجل اشترى شيئا وتصرف به فقلنا له لماذا تصرفت؟ هل رضيت بهذا المعيب؟ قال لا، ولكن أردت الاختبار. كان شلون أعرفه معيب أو غير معيب؟ غير اختبره، اختبرت تبين معيب، فاختباري تصرف ولكنه ليس كاشفا عن الرضا، وإنما من أجل ماذا؟ أن أختبر الشيء معيب أو ليس معيبا. يعني الإنسان لما يشتري سيارة لابد أن يركب بها، لابد أن ينتقل بها، لابد أن يسرع بها، من يا باب؟ ومن باب التصرف وهو كاشف عن الرضا، من باب الاختبار يختبر هذه الآلة لا أكثر ولا أقل. هذا ليس كاشف عن الرضا وليس مسقطا للرد فيما لو ظهر في البين عيب. ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط. لذلك ماذا يقول الشيخ الأعظم رحمه الله؟ يقول كل تصرف إذا صدر قبل العلم بالعيب فلا يمكن أن يحكم عليه بأنه رضا. اشترى دابة وركبها ولا يعلم أنها معيبة، حتى لو سافر بها مسافات لا يعلم بأنها معيبة، فالتصرف هذا من المستحيل أن يكون كاشفا عن الرضا مع عدم علم المتصرف بالعيب. إذن يا تصرف كاشف عن الرضا بعد معرفة العيب، اشترى وشاف العيب مع ذلك تصرف، هذا يمكن أن يقال أنه تصرف كاشف عن الرضا. خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه. يعني كيف تعلم بالعيب؟ شلون تعرف أكو عيب لو ماكو عيب؟ لا بد أن تتصرف، لا بد أن تختبر. خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه، يعني على التصرف، وحصل، يعني وحصل التصرف بقصد الاختبار. نقول لماذا ركبت الدابة؟ قال أريد أختبر. لماذا أخذت السيارة؟ قال أريد أختبر. مو تصرفي معناها رضيت ومعناها تنازلت عن حق الرد، وإنما تصرفي للاختبار. هذا رأي الشيخ الأعظم رحمه الله. إلا أن المعروف خصوصا بين العلامة ومن تأخر عن العلامة رحمه الله، فقهاء عديدون رأيهم كرأي العلامة كالمحقق الكركي والشهيد الثاني والشيخ الفيض الكاشاني والمحقق السبزواري الشيخ محمد باقر السبزواري صاحب الذخيرة والمحقق الشيخ أحمد الأردبيلي وحتى فخر المحققين ابن العلامة نفس الرأي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عدم الفارق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده. يقول أنا انطيت رأيي. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أنا انطيت رأيي، رأيي أن التصرف قبل العلم يختلف عن التصرف بعد العلم بالعيب. التصرف قبل العلم بالعيب لا يدل على الرضا وليس مسقطا للرد، لأن ما يدري هذا المبيع معيب. وأما التصرف بعد العلم بالعيب فهو يكشف عن الرضا ومسقط للرد. هذا رأي الشيخ الأعظم رحمه الله. يقول ولكن من زمن العلامة وبعده، يعني عصر المتأخرين وأسماء الفقهاء الذين ذكرناهم عليهم الرحمة، لم يفرقوا بين التصرف قبل العلم بالعيب وبين من؟ وبين التصرف بعد العلم بالعيب، فقالوا التصرف الكثير مسقط الرد سواء علم بالعيب أو لم يعلم بالعيب. والذي ينبغي أن يقال، يريد يأكد موقفه، والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور خلاف ما سوف يقول الآن، والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور خلافه، إن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه. تعرف دلالة اللفظ على معناه شنو؟ يعني دلالة مطابقية، يعني دلالة واضحة. يريد أن يقول رحمه الله من اشترى شيئا وعلم بأنه معيب ثم تصرف، شوف القيد، مو أي تصرف، تصرف بين واضح، بعبارة أخرى تصرف دال على الرضا كدلالة اللفظ على المعنى، كدلالة لفظ شمس على الشمس، وكدلالة لفظ الكتاب على الكتاب، وكدلالة لفظ القلم على القلم. يعني شبيه هاي الدلالة، شبيه جدا واضحة، جدا واضحة، دلالة مطابقية. إن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان التصرف دالا بنوعه على الرضا، يعني مو تصرف شخصي أختلف أنا وياك في معناه، لا، نوع الإنسان يرى هذا التصرف يدل على الرضا كدلالة اللفظ على معناه لا مطلق التصرف. يعني مثلا اشتريت دابة وعلمت أنها معيبة وسقيتها ماء، هذا التصرف مسقط الرد؟ لا. أو ركبت عليها قليلا، هذا التصرف غير مسقط الرد. لماذا؟ لأن هذا التصرف لا يدل على الرضا دلالة واضحة، والدليل على إسقاطه، افتح قوس، مضافا إلى أنه التزام فعلي فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ. سد القوس، العبارة خليها بين القوسين، شنو معنى العبارة؟ يقول إذا أنا اشتريت شيئا والتزمت بالألفاظ التزم بهذا البيع باللفظ باللفظ، يعني اشتريت منك هذا الكتاب بدينار ولا خيار لي، والتزم بالبيع واسقط الخيار. هاي الالفاظ تدل على الالتزام لو ما تدل على الالتزام؟ تدل على الالتزام. زين عندنا سؤال، فقط الالفاظ هي التي تدل على الالتزام بس الفاظ؟ لو الافعال هم تدل بعض الاحيان على الالتزام؟ نعم الافعال ايضا تدل على الالتزام بشرط ان تكون دلاله الافعال واضحه كوضوح دلاله الالفاظ، ان تكون دلاله الافعال والاعمال واضحه كوضوح دلاله الالفاظ. فاذا ليس كل الافعال واضحه في اسقاط الرد وفي الالتزام بالبيع، مو كل الافعال، بعض الافعال واضحه والبعض الاخر ليس بواضح. هذا راي الشيخ الاعظم رحمه الله، ليس مطلق التصرف مسقط للرد. هاي العبارة خليت بين قوسين، جيد وضحناها. اقرأ الآن. والدليل على إسقاطه، يعني والدليل على أن التصرف الدال على الرضا هو مسقط للرد، ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع، هذا أمس وضحنا. ولذا تعدينا إلى خيار المجلس، خيار المجلس نفس الحالة، إذا وقع البيع والشراء في مجلس واحد فهناك خيار مجلس، لقول النبي صلى الله عليه وآله في الخبر الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. تصرف البائع تصرفا كاشف عن الرضا سقط خياره حتى لو بعد بالمجلس، وإذا تصرف المشتري تصرفا كاشفا عن الرضا سقط خياره حتى لو كان في المجلس. لذلك ذكرنا بأن التصرف مسقط لخيار المجلس، وبعد والشرط كذلك التصرف الكاشف عن الرضا مسقط لخيار الشرط. وحكمنا بسقوطهما، سقوط من؟ سقوط خيار المجلس وخيار الشرط بالتصرف. فكذلك هنا وين؟ خيار العين. كذلك نحكم بأن التصرف الكاشف عن الرضا مسقط للرد، يعني في خيار العين الأرش. مسقطات الأرش تأتي إن شاء الله عز وجل، كلامنا في إسقاط الرد. ثم قال رحمه الله: وأما التصرف قبل العلم بالعيب. نجي للتصرف قبل العلم بالعيب. اشتريت قماش، اشتريت دابة، اشتريت كتاب، ولم أعلم بأن القماش معيب، ولم أعلم بأن الدابة معيبة، ولم أعلم بأن الكتاب معيب، فتصرفت، قريت بالكتاب، ركبت الدابة، القماش مثلا ما نظفته وغسلته وكويته، فهل هذا التصرف مسقط للرد؟ قال: هذا التصرف ينقسم إلى قسمين، مرة التصرف مغير للعين ومرة غير مغير للعين. مرة الدابة ركبتها فقط ماكو تغيير للعين، ومرة لا الدابة شات بحتها تغيير للعين موجود، تحول الحيوان إلى لحم. مرة القماش غسلته ما غيرت العين، مرة فصلته غيرت العين، مرة الكتاب قريت به ما غيرت العين، ومرة لا الكتاب فصخته وجلدته، هو مجلد واحد فصخته سويته مجلدين، غيرت شنو؟ غيرت في العين. فما هو رأيك؟ قال: وأما التصرف قبل العلم بالعين فإن كان مغيرا للعين بزيادة زيادة أو نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز. خلنا نعطي مثال كل واحد واحد. فإن كان مغيرا للعين بزيادة كتجريد الكتاب، ضفت له شنو؟ ضفت له زيادات. أو الطحين سوينا عجين، ضفنا له ماء، ضفنا له ملح، زيادات. أو نقيصة، النقيصة مثل ما مثل القماش عندما يفصل تروح من عدة أجزاء ويصبح صورة خاصة. أو تغير هيئة، هم مثل مثال القماش، تغير هيئته من قماش إلى ثوب. أو ناقلا لها بنقل لازم كالبيع، هذا الشيء المعيب بعته دون أن أعلم بأنه معيب. أو جائز، نقل جائز مو مثل البيع، مثل من هبة، أعطيته هبة ثم علمت بأنه معيب، وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه. هذا مو شيء بعينه، أكو تغير، أكو تبدل، الحل شنو الحل؟ قال فهو مسقط أيضا. المن مسقط للرد. فمن اشترى شيئا معيبا ولم يعلم بأنه معيب ثم غير فيه، غير وتصرف تصرفا مغيرا ثم علم، فنقول له سقط الرد. شاخذ وين ألقى حقي؟ حقك في الأرش دون الرد لمرسلة جميل ابن دراج المتقدمة. وبتذكرون مرسلة جميل ابن دراج التي قرأناها فيما سبق؟ فالرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال الإمام الصادق عليه السلام إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، ما هو الجواب؟ رجع بنقصان العيب، يعني رد ما أكو. شنو أكو؟ أرش، أرش فقط. جيد. قال ويلحق بذلك تعذر الرد. ومن ضمن الموارد التي يسقط فيها الرد فيما لو تعذر الرد. شلون يتعذر الرد؟ كمن اشترى حيوانا معيبا ولم يعلم بأنه معيب ثم علم بأنه معيب قبل الرد، الحيوان مات، أقدر أرجع بعد؟ مات عندي، خسارة علي. بس شنو؟ وطالب بيما بالأرش. طبعا فيما لو لم يمت خلال 3 أيام، إذا مات خلال 3 أيام فهو من مال من؟ من مال البائع، لأنه خيار حيوان 3 أيام. كلامنا فيما لو بقي شهر شهرين تبين معيب، رجلة مكسورة، وبالرجل مكسورة مو سبب الوفاة، فعلى غرار هذا قد مات بسبب آخر، بسبب الحار، بسبب البرد، ما أقدر أرجع العين. بس أطالب بيمن؟ أطالب بالأرش. ويلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق، أو عندي عبد مملوك أعتقته بعدين بان معيبا ما أقدر أرجعه لأنه أعتقه، بس أقدر أطالب بالأرش. أو إجارة أجرته لمدة السنة بعد ما أقدر أرجعه إلى المالك، ما أقدر أرجعه، بس أقدر أطالب بالأرش. أو شبه ذلك. وظاهر المحقق رحمه الله في الشرائع الاقتصار على ذلك. قال المحقق رحمه الله قال من اشترى عينا معيبة ولم يعلم بالعيب، ثم علم إلا أنه لم يتمكن من الرد بسبب العتق أو التصرف المغير، سقط الرد وعليه أن يأخذ الأرش فقط. حيث قال في أول المسألة ماذا قال؟ ويسقط الرد بإحداثه، إحداث من؟ إحداث المشتري فيه، يعني في المبيع، حدثا كالعتق وقطع الثوب، سواء كان قبل العلم بالعيب، هذا الإحداث قبل العلم بالعيب، أو متى هذا الإحداث؟ بعد العلم بالعيب. وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش، انتهى كلام المحقق رحمه الله. أكو مسألة على أنه يرد المملوك فيما لو حدث فيه حدث خلال السنة، نفس الحالة من حقي أرجع المملوك حسب الشرط الشرعي. زين، إذا المملوك شنو؟ أنا اعتقته خلال السنة، أقدر أرجعه؟ لا، بس أقدر أطالب بالأرش لو حدث فيه حدث حسب الاتفاق والشرط الشرعي، وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي رحمه الله، حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه، يعني في السلعة، ما لا يمكن معه ردها. شنو من حدث هذا الذي لا يمكن ردها؟ حدث مغير إلى ما كانت عليه قبله، كالوطء للأمة والقطع للثوب، أو تعذر الرد بموت، أو نحو الموت، مثل من نحو الموت كالعتق، كان له فضل. فضل يعني شنو؟ يعني أرش ما بين الصحة والعيب. انتهى كلام الإسكافي رحمه الله، نفس ما ذكره المحقق، قريب مما ذكره المحقق. وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم. هذا كلام الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول قبل العلم هذا الحكم الشرعي: من اشترى شيئا ولم يعلم بأنه معيب وتصرف تصرفا ناقلا أو مغيرا، ما يقدر يرجع العين، بس يثبت له الأرش. وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم، يعني مو تصرف شنو ناقل، أنا مو بعت، مو أعتقد، مو أجرت، واضح؟ مو قطعت الثوب، مو طحنت الحنطة وعجنت الدقيق وخبست العجين، ما غير الشيء، مثل من؟ يعني تصرفات بسيطة كحلب الدابة وركوب الدابة وشبه ذلك، هذا مسقط أو غير مسقط، فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس، يعني ماكو دليل تطمئن به النفس، وإنما هناك شنو كلمات لبعض الفقهاء. ولا يخفى عليكم نحن نحتاج إلى دليل، آية قرآنية، رواية شريفة، أما كلمات الفقهاء لا تعتبر دليل. قال: أقصى ما يوجد لذلك، إذا دورنا بالأدلة ما نلقى غير صحيحة زرارة المتقدمة التي قلنا إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون رواية، بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان. شنو ما تقدم في خيار الحيوان؟ مطلق التصرف شنو؟ مسقط، ذكرناه في درس البارحة، من التمثيل للحدث بالنظر وبعد واللمس. لا تذكرون صحيحة علي بن رئاب، يقول: من نظر سقط خياره، من لمس سقط خياره، من قبل الأمة سقط خياره. وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوضعها قبل العلم، مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين. يقول مع ذلك الجارية إذا وضعت سقط الرد أو لم يسقط الرد، بالإجماع سقط الرد. إذا اشترى جارية ولا يعلم أنها معيبة ثم وضعها سقط الرد. يقول والحال أن وضع الجارية تصرف غير مغير، يسأل اللهم تكون الجارية بكر فوضعها فأصبحت ماذا؟ ثيب. نقدر شو نقول؟ أكو تغير في العين. أما إذا هي ليست بكرا فوضعها ما غير شيء. مع ذلك ماذا ذكر الفقهاء؟ إجماع عندهم، قالوا سقط الرد. وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية، النص يعني رواية أكو، وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوضعها قبل العلم بالعيب مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع. زين، واحد إذا وطأ الجارية ثم وجدها معيبة، هل هذا يعني أن وطأه كاشف عن الرضا؟ ما يدري معيبة ثم علم بأنها معيبة، كلا، وطء الجارية لا يدل على الرضا. وبعد ووضع الجارية ليس مغيرا للعين وعدم تغييره للعين، وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة للعلامة والسرائر لابن إدريس والغنية للسيد ابن زهرة وغيرها، أيضا أكو إجماع من هذا الباب. يقول هذا كله هل ينهض لإثبات ما نحن فيه؟ بس نأخذ هذا القليل بدي. وفي نهوض، بس هذا السطر، وفي نهوض ذلك كله لتقييد أطلاق أخبار الرد. يعني شو يريد يقول؟ يريد أن يقول، لاحظني، أخبار الرد لا تقيد بأن هذه التصرفات مانعة من الرد. إحنا مو عندنا روايات تقول من اشترى عينا فبانت معيبة جاز له الرد، عندنا كيلو ما عندنا. نعم، من اشترى عينا فبانت معيبة جاز له الرد، هاش نسميها أخبار الرد. وبعد شنو عندنا؟ وبعد عندنا أن التصرف مانع من الرد. أكو دعوة عند الفقهاء عند العلماء أن التصرف مانع منين؟ من الرد. هل مطلق التصرف مانع من الرد؟ إذا قلنا مطلق التصرف مانع من الرد، يعني نحن ندعي أن أدلة التصرف شو تقيد؟ إطلاقات الرد، وهذا لم يثبت عندنا بأنه مطلق التصرف أو أي نوع من أنواع التصرف. شي يقيد الإطلاق الرد، كل من اشترى شيئا معيبا وعلم بأنه معيب جاز له الرد مطلقا. هذا شلون أقيد أنا بمن؟ بأن التصرف يمنع من الرد، يعني يمنع من إطلاق الرد. قال وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد. افتح قوس. تدري وين السدة؟ ورا صدره النصف. وين السدة؟ من قال من أحداث السنة؟ سد القوس. من قال من أحداث السنة؟ سد القوس. أخرج العبارة من البداية. وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد. شبي؟ نظر. يقول ما أقدر أنا أخبار الرد الثابتة عندي أن المعيب يرد أجي أقيد أقول ولكن هنا لا يرد وهنا لا يرد وهنا لا يرد بسبب هذه التصرفات التي لم يثبت أنها مغيرة ولم يثبت أنها تدل على ماذا؟ تدل على الرضا. لا أستطيع أن أقيد إطلاقات الرد بمن؟ بهذه المحتملات. لهنا انتهينا. بس بين القوسين خل نوضحها، ما بيها شيء، خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد. مثل من اكو تقييد كلش بعيد ان يقيد اطلاقات الرد، مثل ايش؟ قال كالنص برد الجارية بعد 6 أشهر. عندنا نص يقول يجوز رد الجارية بعد 6 أشهر. أسألك سؤال، يعني الجارية 6 أشهر عند المالك، معقولة لم يتصرف بأمر؟ اطبخي، نظفي، افتح الباب، اغلق الباب، فضلا عن من؟ عن الوضع أو التقدير أو اللمس، هيك عندي إطلاق. الجارية ترد ولو بعد 6 أشهر. شلون انت تجي تقيده؟ بيه من قيده مطلق التصرف مسقط للرد، هاي دعوة تحتاج لها دليل. ورد الجارية اذا لم يطأها، يعني الجارية اذا لم يطأها يرجعها، ايش قد تبقى عنده؟ ايش قد ما بقت خد تبقى؟ زين خلال هاي الفترة ماكو لمس، ماكو تخبيل، ماكو امر، ماكو طبخ، ماكو تنظيف، ماكو افتح الباب اغلق الباب، هاي كلها تصرفات. ورد المملوك من احداث السنة، المملوك نفس الحالة، سنة يبقى عندك من حقك ترجعه. زين خلال السنة هذا ألم يخدم؟ ألم يصدر من عنده فعل؟ المالك ألم يتصرف في هذا المملوك تصرفات؟ طبعا. إذن من البعيد أن نستطيع أن نقيد إطلاق الرد، من اشترى معيبا جاز له رده، من البعيد أننا نستطيع أن نقيد إطلاق الرد، نقيد بمن؟ بهذه التصرفات القليلة الجزئية. لذلك قال وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد نظرون بل منعون، نتممه يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا قبل يومين هذا خادم المسجد يقول وجدت يمكن 25,000 هنا بعد درس